بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روى أبو سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أدخله الله النار. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا يتناول بإذن الله أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ومن الذين وصفوا في أحاديث أهل البيت سلام الله عليهم بأنهم لم يغيروا ولم يبدلوا. ذلك الرجل هو سعد بن مالك المعروف بأبي سعيد الخدري الخزرجي الأنصاري المدني. اشتهر هذا الرجل بكنيته حتى عادت كأنها اسم بالنسبة له، وتلك الكنية هي أبو سعيد، ولقبه الخدري، وهو كما يعرف في كتب الحديث وفي تراجم الصحابة بأنه من المكثرين من الأحاديث ومن فقهاء الرواة، وسيكون لنا إشارة إلى هذا المعنى بعد قليل. توفي في سنة 74 هجرية، يعني في زمان الإمام زين العابدين عليه السلام، وكان عمره في ذلك الوقت قريبا من 84 سنة. بداية ذكره في قضية الإسلام نلتقي بهذا الشاب الصغير الذي كان في غزوة أحد عندما حدثت، كان عمره آنئذ 12 سنة، وقدمه أبوه مالك الذي كان واحدا من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يقبله كمقاتل في جيش النبي في بدر، في أحد معذرة. وحيث أن عمره كان صغيرا وربما أيضا حجمه لم يكن مساعدا على ذلك، فقد رده النبي صلى الله عليه وآله وأرجعه، فكان أبوه مالك يريد إقناع النبي صلى الله عليه وآله بقبوله في القتال، وقال له إنه عبل العظام، يعني عظمته خشنة وقوية وعريضة، فخليه يقاتل. لكن النبي صلى الله عليه وآله لم يشأ أن يستصحب إلى هذه المعركة كل من يتقدم، لا سيما بالنسبة إلى صغار السن. فنزل هذا الشاب الصغير عند أمر رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يشهد أحدا. أبوه شهد المعركة وقاتل فيها واستشهد في تلك المعركة، وعندما رجع النبي صلى الله عليه وآله ومعه المسلمون بعدما جرى من الأحداث في غزوة أحد، وكان أبو سعيد أو سعد الولد كان ينتظر رجوع والده ورجوع المقاتلين المسلمين، فجاء النبي صلى الله عليه وآله ورآه، قال له: أنت سعد ابن مالك؟ قال: بلى. فقال: عظم الله أجرك بأبيك، فإنه قد استشهد. فهذا أول ما نلاحظه من مساهماته في قضية الإسلام وفي التحرك الإسلامي زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد ذلك، يعني بدءا من الخندق، شارك أبو سعيد الخدري مع رسول الله صلى الله عليه وآله في 14 غزوة وسرية، يعني مجموع الأعمال العسكرية التي اشترك فيها هذا الشاب بعد أحد كانت 14 موقعة وحادثة عسكرية. أبو سعيد الخدري من الصحابة الذين تقف منهم المدرستان موقفا إيجابيا، وهذا قليل بالنسبة إلى الصحابة. يعني مدرسة الخلفاء موقفها تجاه أبي سعيد الخدري هو الموقف الاعتيادي الموجود تجاه كل الصحابة، وهو الرجل أيضا حمل علما عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإن كان لنا ملاحظة في هذا الجانب، وهي أن مجموع ما نقله البخاري في صحيحه عنه كما ذكر بعض مترجميه كان 66 حديثا. هذا بعض المترجمين له ذكر أن ما نقله عنه البخاري في صحيحه كان 66 حديثا. للإنسان أن يتأمل هنا كيف ينسجم هذا الكلام وهذا الإحصاء والعدد مع القول والتوصيف له بأنه كان من الرواة المكثرين ومن فقهاء الرواة. ما يصير واحد ب66 حديث فقيه ولا يكون مكثرا بهذا العدد، يعني المكثر يفترض أن تتجاوز أحاديثه 1000 من الأحاديث، وإلا واحد حفظ 66 حديث لا يقال له مكثر، يقال له هذا راوي من الرواة. كثير من الرواة المقلون من الرواة عندهم هذا العدد 66 حديث، المكثرون يعني لازم يتخطى. إذا نريد نقايسه مثلا بأبي هريرة اللي تجاوز 5000 ولا شيء، يصير حتى مو لا يعد شيئا بالنسبة له، حتى 1% ما يصير، طيب 2% ما يصير، فكيف ذاك مكثر في الحديث وهذا مكثر؟ ذاك يزيد عن 5000 حديث إلى وهذا 66 حديث. ثانيا هذا يعد من الفقهاء الرواة، رواة الفقهاء يختلفون عن سائر الرواة. أكو راوي قاعد ويا النبي وسمع منه مجموعة من الأحاديث، وياه في الطريق سمع منه، في المسجد يصلي والنبي خطب سمع منه، في المعركة النبي قال كلاما سمع منه، هذا راو من الرواة. أما لكي يعد من الفقهاء يحتاج إليه إلى أولا كثرة رواية، وثانيا معرفة بدلالة هذه الروايات. فللإنسان أن يتأمل في مثل هذا الموضوع كيف كان أبو سعيد الخدري وهو واحد من المعروفين بكثرة الرواية، مع ذلك لم ينقل عنه في بعض الصحاح إلا مقدار 66 حديث. أحد الأجوبة رح يكون نمط أحاديثه، نمط أحاديثه ومضامين هذه الأحاديث التي رواها، لعلها تكون سببا مباشرا في قلة النقل عنه مع إكثاره من الحديث. وعند أحاديث كثيرة حدث بها أيضا، لكن أنا صاحب الكتاب الفلاني لأن عندي نظر في أن مضمون هذا الحديث شوية مشكل فلا أنقله عنه، وهذا سيأتي بشيء من التتبع. أبو سعيد الخدري وقع محلا للثناء عليه من قبل عدة أئمة من أئمتنا المعصومين صلوات الله عليهم. أحدهم كان الإمام زين العابدين صلوات الله عليه. هناك حديث عن الإمام زين العابدين مضمون هكذا: إن الله سبحانه وتعالى إني لأكره ألا يبتلى المرء من قبل الله تعالى، أن واحد ما يصير مبتلى من قبل الله، ما يصيبه أذى، ما يصيبه مرض، هذا شيء غير مستحسن. بعدين يستشهد فإن أبا سعيد الخدري أو الخدري وكان مستقيما اشتد به النزع 3 أيام حتى قضى نحبه. الشاهد على أنه أنا أكره أن لا يكون الإنسان عنده ابتلاء وأذى وتعب. يقول الإمام أبو سعيد الخدري طول النزع ماله، تدرون أجارنا الله وإياكم من هذه الساعات، أن الإنسان في حالة الاحتضار في حالة النزع يتأذى كثيرا خروج الروح، فإذا واحد بسرعة صار إلى هذا الأمر فهو في راحة إلى حد ما، أما إذا طال للساعات 5 ساعات ويوم يومين الأمر سيكون أكثر بلاء. الإمام هنا بالإضافة إلى أصل القضية ذكر جملة وهي وكان مستقيما. كان مستقيما أوردت بعناية في هذا المكان مع أن ومتعمدة، مع أنه ضمن الاسترسال ما إليها محل، لكن كأنما الإمام زين العابدين عليه السلام أراد أن يوصل رسالة إلى الناس عن استقامة هذا الشخص وعن بقائه على ولاية أهل البيت عليهم السلام، وأنه لم يغير ولم يبدل. هذا كلام عن الإمام زين العابدين عليه السلام. عندنا رواية أخرى أيضا عن الإمام الصادق، بل روايتان، إحدى هاتين الروايتين مضمونها نفس المضمون السابق في قضية طول النزع مع التأكيد على وكان مستقيما. زين، نفس المضمون نفس النص ولكن عن الإمام الصادق عليه السلام. في رواية أخرى فيها تعبير ثاني وهي أن أبا سعيد الخدري كان ممن رزق هذا الأمر. هذا التعبير رزق هذا الأمر لا سيما في مرحلة الإمام الباقر والصادق ومن بعدهم تشير إلى أن من يرزق هذا الأمر يعني من يكون على ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، وأنه تعرف على هذا الجانب، ما صار مثل عامة الناس الذين لا يفرقون بين هذا الخط العلوي الهاشمي الإلهي التابع لأهل البيت وبين غيره وبين غيره من الخطوط. لا، هذا رزق هذا الأمر. في عندنا كلام ثالث عن الإمام الرضا عليه السلام، هذا فيه ثناء أكثر من هكذا، وفيه أن أبا سعيد الخدري كان من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ولم يغيروا ولم يبدلوا، إشارة إلى ماذا؟ إلى نفس الرواية التي أحد نقلتها هو أبو سعيد الخدري، اللي فيها قضية أن يوم القيامة يأتي النبي لكي يسقي جماعة على الحوض، فيكون فيهم من الصحابة يريد يسقيهم فيذاذون يعني يطردون. طيب، فيقول أصحابي أصحابي، فيقول فيقال له إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد ارتدوا على أدبارهم القهقراء. طيب، وهذا ينقلوها حتى في الصحاح أيضا موجودة الرواية، أحد نقلت هذه الرواية هو أبو سعيد الخدري. لما الإمام الرضا عليه السلام يقول هذا من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه لم يكن من الذين غيروا وبدلوا وتراجعوا، هذه تعتبر فد شهادة وتصريح بثباته وتمسكه بولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا اعتمد عليه فقهاؤنا، اعتمد فقهاء أهل البيت ومحدثوهم على روايات أبي سعيد الخدري. بين قوسين لابد أن أشير إلى معنى هنا، يستشهد كثيرا حتى في أجهزة الإعلام الرسمية والتابعة لمدرسة الخلفاء وفي المناهج الدراسية الدينية، وربما بعض المؤمنين الطلبة باعتبار أن عندهم كل شيء اللي عند المناهج الرسمية زين، يعني مو زين وبالعكس. طيب، لذلك احنا لازم نغير هذه الفكرة بالنسبة الى مثل ابي سعيد الخدري، وهو كما ذكرت ممن يستشهد باحاديثه وممن يذكر سواء في الاعلام او في المناهج المدرسية الى ذكر هذا الرجل من الثابتين الموالين لأهل البيت عليهم السلام، وهو مقبول من الطرفين. طبعا الطرف الآخر لا يستشهد بالروايات التي سوف نأتي على ذكرها مما يبين فيها طريقته ومنهجه. علماء أهل البيت المحدثون استشهدوا بروايات أبي سعيد الخدري وقبلوها، مثلا في الكافي توجد له رواية، في التهذيب توجد له، في من لا يحضره الفقيه توجد، يعني مؤلف هذه الكتب الثلاثة الكليني والطوسي والصدوق أوردوا له روايات في كتبهم. بل بالذات بالنسبة إلى شيخ الطائفة الطوسي استدل بأحاديثه في كتاب الخلاف، أكو كتاب ألفه شيخ الطائفة الطوسي اسمه الخلاف، كتاب الخلاف هو كتاب فقهي استدلالي مقارن، يعني يأتي بآراء المذاهب الأخرى ويقول شنو دليلهم، ثم يأتي برأي مذهب الإمامية ويقول ما هو الدليل عليه وينصر دليل مذهب الإمامية. في هذا الكتاب في 32 مورد من الموارد استشهد بروايات أبي سعيد الخدري واستدل بها. فإذا الموقف العام احنا نجده من خلال ثناء الأئمة عليه من جهة، ومن جهة أخرى استشهاد علماء أهل البيت بكلامه. بل أكثر من هذا أكو فكرة يشير إليها مرجع زمانه آية الله العظمى سيد عبد الأعلى السبزواري رضوان الله تعالى عليه، هذا الفقيه الورع الزاهد مفسر القرآن صاحب الذوق الرفيع في الاستنباط، عنده كتاب مهذب الأحكام وعنده كتاب تفسير قيم، توفي رضوان الله تعالى عليه. هذا عند فكرة ونظرية جميلة جدا، ولو هي تتصل ببعض البحوث التخصصية لكن نشير إليها إشارة. الحمد لله الحاضرون والسامعون أيضا على مستويات متعالية من الوعي بفضل الله سبحانه، أنا أشير إليها إشارة. العادة عند العلماء أن ينظروا إلى الحديث ويقيمونه بحسب سنده، زين؟ تشوف مثلا رواية يجي العالم يقول خلينا نشوف سند هذه الرواية صحيح لو مو صحيح، هذا يسمونه شنو؟ تصحيح المتون بالأسانيد. يعني احنا اول ننظر الى السند، اذا طلع السند جيد ذاك الوقت ننظر الى المتن والحديث نفسه. هذا السيد الجليل رضوان الله تعالى عليه عنده فكرة مبتكرة ونظرية متقدمة أشار إليها في بعض أجزاء مهذب الأحكام، يقول إحنا لازم نفكر أيضا بتصحيح الأسانيد بواسطة المتون. يعني شنو؟ يعني خلينا نجي نشوفها، هذا زيد من الناس، افترض أبو سعيد الخدري، نجي نروح نشوف أحاديثه هذه، إذا أحاديثه كلها منسجمة صيغة توافق الأصول العامة قوية المضمون، يتبين أن هذا المحدث محدث معتبر. وأما إذا إجينا وشفنا واحد مرة يجيب لك حديث اللغة مالته لغة ركيكة، مرة ثانية يجيب لك حكم الحكم كلش مستغرب ومستنكر ومستهجن، مرة ثالثة يجيب أحكام فيها الروايات هذه مخالفة للمألوف. هذا مو بس الأحاديث يكون فيها إشكال، حتى هو نفسه هذا احنا لازم شنو؟ نتوقف فيه. طيب، وهذا أمر عرفي، يعني الآن أنت مثلا لما تريد تسمع إلى أخبار معينة، تريد تسمع نشرة خبرية، تروح تختار نشرة أخبار كذا، ليش؟ تقول هذول عادة أخبارهم أخبار شنو؟ مضبوطة وزينة معقولة. عادة المسار العام مالهم الخطأ عندهم قليل، وتجي إلى نشرة خبرية أخرى وين ما أكو كلك، وين ما أكو كذب، وين ما أكو ما أدري ركة، وين ما أكو أشياء غريبة ما تصير. طيب، في تلك النشرة أنت أصلا تقول هذول القائمون على هذه النشرة أناس لا يعرفون ولا يفهمون. في الأحاديث هذا المرجع رضوان الله تعالى عليه يقول أنه إحنا نقدر نشوف نمط أحاديث الشخص نفسه، وبناء عليه إذا شفنا أحاديث أحاديث معقولة قوية لغتها لغة أهل عصمة، الأحكام اللي فيها أحكام عالية، المضامين اللي فيها مضامين منسجمة، يتبين أن هذا الناقل للحديث هذا الراوي راوي مضبوط. طيب، فنصحح حال الراوي بماذا؟ بالمتن وبالمضمون. احنا لو اردنا ان نستخدم هذه الطريقة بالنسبة الى هذا الراوي، الى ابي سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه، سوف نجد ان عددا كبيرا جدا من رواياته التي نقلت عنه والموجودة هي روايات عالية المضامين، روايات منسجمة مع الأصول، روايات بليغة، روايات تشم منها رائحة الولاية العطرة بشكل قوي جدا، وهذا يعطي ميزة إضافية لمن؟ لراويها. تشوف إذا راوي بس يجيب الروايات المكذوبة أو المخربطة أو غير المنسجمة تبدأ تشكك في نفس الراوي مو بس في الرواية. وأما إذا رأيت الراوي لا يورد إلا الروايات القيمة العالية محل الاتفاق اللي فيها عليها شواهد، طيب، من روايات أخرى من آيات القرآن الكريم، هنا تقول نفس هذا الراوي وضعه وضع عال. خل أنقل إليك بعض ما نقل عنه من الروايات. من روايته عن رسول الله محمد واحد حديث الثقلين: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا واحد من روايات أبي سعيد الخدري. رواية تبليغ سورة براءة المعروفة أن النبي صلى الله عليه وآله أعطى أبا بكر سورة براءة لكي يتلوها في الموسم على الكفار. طيب، هي بمثابة إعلان من مجتمع إلى مجتمع، من دولة إلى دولة، من قيادة إلى جهة الكفار: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. طيب، بعدين فيها جملة أمور، تعليمات: ألا يطوف بالبيت عريان، ألا كذا ألا كذا. طيب، فأخذها، هذا موجود الرواية عند الفريقين أيضا، وهذه من رواياته. لما ذهب أبو بكر لكي يقرأ هذه السورة والرسالة النبوية على كفار قريش، بعدها بقليل أرسل خلفه علي بن أبي طالب عليه السلام وقال له: خذ منه هذه السورة والبلاغ، وانت تلوه على الناس، انت اخبر الناس، اخبر الكفار بهذا الامر. فلما رجع ابو بكر الى رسول الله صلى الله عليه واله قال له: ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ او نزل في قران ينهى عن هذا الامر؟ فقال النبي: لقد اوحي الي من قبل الله تعالى انه لا يؤدي هذا الا انت أو أحد من اللي يسوي هذا الأمر، اللي يبلغ هذه الرسالة أشخاص خاصون، وهم إما نفس النبي صلى الله عليه وآله أو من يكون منه. طيب، هنا تجي مثل: وأنفسنا وأنفسكم. هني تجي: يا علي أنت مني وأنا منك. هنا تجي مثل هذه المواقع: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلى غير ذلك. لهذا أنا ما كان لازم أروح، فأرسلت عليا عليه السلام. هذه من روايات أبي سعيد الخدري. الحديث الذي يرتبط بقضية الإمام علي عليه السلام في أكثر من مورد، وأهل البيت وحبهم، في الرواية هكذا: أن رسول الله صلى الله عليه وآله عن أبي سعيد الخدري قال لعلي: يا علي، حبك إيمان وبغضك نفاق. نسأل الله أن يثبتنا على محبة محمد وآل محمد. والحديث الآخر: والذي نفسي بيده، قسما بالله، والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد، ما يبغضنا أحد ونحن أهل البيت، إلا أدخله الله النار. اللهم اشهد على ما في قلوبنا من محبة أهل البيت عليهم السلام. هذا من روايات أبي سعيد الخدري. رواية مال سد الأبواب، وأنه لا يجوز أن يدخل المسجد مجنب إلا رسول الله وعلي عليه السلام، من الأحكام الثابتة كما تعلمون أن المجنب والحائض والنفساء لا يجوز لأي منهم أن يمكث في المسجد، يبقى في أي مسجد من المساجد. يعني واحد لنفترض يريد، امرأة تريد تستمع الآن في هذا المسجد، ما يصير تبقى داخل المسجد حتى وإن كانت تريد الاستماع. امرأة نفساء لو فرضنا أنها تستطيع القيام، ما يجوز لها أن تدخل مسجدا. إنسان مجنب أجنب ونسي هذا الأمر، إذا تذكر بسرعة لازم شنو؟ يخرج من المسجد. لا يجوز ولا جنبا إلا عابري سبيل. الاستطراق من باب إلى باب لا يحرم، لكن البقاء والمكث لا يجوز. أما بالنسبة إلى المسجدين، مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله والمسجد الحرام، فلا يجوز حتى المرور فيهما بالنسبة للحائض، بالنسبة للنفساء، بالنسبة إلى المجنب ما يجوز حتى مرور، ما يجوز يخلي رجله يطلع. طيب، استثني من هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، واستثني منه أيضا أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري عن رسول الله إنه لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك. يخاطب الإمام علي عليه السلام، النبي يخاطبه، وأبو سعيد الخدري ينقل هذه الرواية. رواية لأعطين الراية غدا، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلا يرجع حتى يفتح الله على يديه في قضية خيبر بعدما أعطى الراية لمن سبقه. هذه الرواية ينقلها أيضا أبو سعيد الخدري، ويقول أعطى رسول الله الراية أبا بكر ثم أعطاها عمر فلم يصنع شيئا ورجع، وقال النبي هكذا، وكان علي عليه السلام أرمد العين لا يكاد يبصر طريقه، فناداه رسول الله ومسح بريقه على عينه فعاد يبصر بشكل جيد وحمل عليهم، وكان كما ذكر رسول الله حتى فتح الله على يديه. هذه من روايات أبي سعيد الخدري. آية التطهير ناقلا إياها عن أم سلمة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، واللي مضامينها مضامين عالية، ولذلك كان بعض مخالفي أهل البيت عليهم السلام يريدون أن ينسبوها إلى غير أهل البيت الخمسة. فأم سلمة تقول الآية نزلت في بيتي، النبي صلى الله عليه وآله جاء وقال هكذا وتم الحديث فيما بينهم. طبعا هناك رواية حول أنها أن النبي جاء إلى بيت فاطمة، في ذاك الوقت البيوت كانت متجاورة، مو بيوت أيضا مثل الآن اللي يفصل هذا عن ذاك فاصلة كبيرة جدا، وإنما كان بيت فاطمة اللي هو عبارة عن دار ملتصقا ببيت رسول الله صلى الله عليه وآله اللي هو عبارة عن عدة غرف موجودة في مكان واحد، بها الشكل يصح أن يقال بيت أم سلمة، بيت أم سلمة أو بيت فاطمة عليهما السلام. هذه إحدى الروايات، أو أن يكون أكثر من حادثة كما احتمله بعض العلماء. فتقول أم سلمة وينقل عنها أبو سعيد الخدري بأنه لما تغطى وغطاهم هذه بهذا الكساء قال اللهم هؤلاء هم أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة يا رسول الله وأنا منهم؟ قال لا، ولكنك إلى خير، أنت مو من أهل البيت اللي تترتب عليهم قضية العصمة والحجة الشرعية فيما يصنعون وما يقولون، هذه مرتبة أخرى إن شاء الله إذا صار لنا فرصة في إحدى السنوات نتحدث في هذا الموضوع. فهذا أيضا من روايات أبي سعيد الخدري عن أم سلمة. من رواياته أيضا في ما يرتبط بكلام علي عليه السلام ونقاشه مع عمر بن الخطاب، الرواية المعروفة هكذا، أن الخليفة الثاني في موسم الحج مر على الحجر الأسود وقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك لما قبلتك ولما استلمتك. طيب، فأنت فد حجر، بالتالي شنو قيمة هذا واختلاف عن غيره من الأحجار؟ وأنا لو ما شفت النبي سوي هذا الأمر ما كنت أسويه أيضا. فقال علي عليه السلام، وكان في الحجيج بحسب نقل أبي سعيد الخدري، وكان علي في الحجيج وفي الطواف، فقال يا عمر وكيف لا يضر ولا ينفع؟ إن رسول الله يقول إنه يضر وينفع. فقال عمر لعلي إن لك علما فأخبرنا، فبالتالي عندك معارف علمية أعلم منا في هذه الشؤون فأخبرنا. فبدأ أمير المؤمنين عليه السلام يفصل له في أن هذا الحجر الأسود هو بمثابة مكان يجدد فيه البيعة لله عز وجل، وأنه محاذي للبيت المعمور، وأن أسماء من يأتي ويسلم ويستسلم ويتشهد لله عز وجل وللنبي هنا يسجل في هذا الحجر الأسود، ويأتي يوم القيامة فيفصح عن ذلك. فيما سبق من الأزمنة كان أمر فهم هذا صعب على الناس في الزمن السابق، كيف حجر يسجل ويتكلم ويوم القيامة يجيب الأسماء وكذا؟ الآن وهل عدد الهائل من زمان النبي إلى يوم القيامة من اللي يسجل وماذا يستوعبهم هذا؟ الآن لو أردنا أن ننظر هذا بهالأمور التكنولوجية فقط للتقريب، وإلا ما عند الله شيء آخر، فقط لتقريب الأمر إلى الذهن. لو واحد إجا وقال لك أنه سجلنا لنفترض في فلاش ميموري 10 مليارات اسم، ما تستغرب هذا الأمر، صحيح ولا لا؟ لأنه أمر قدامك شفته الآن، ما أدري بحجم الكف 10 تيرا وما أدري إلى آخره مما يستوعب عشرات المليارات من الأسماء. فهذا صنع البشر، وباشرهم لو أراد إنسان أن يستخرج كلام هؤلاء الناس، لو فرضنا أن شخصا أراد أن يسوي هذا يخلي لك جهاز تسجيل ويربطه بحافظة وذاكرة بهذا المقدار، ويوم آخر يجي يفرغه يقدر يسوي هذا الأمر بالصوت والصورة، هذا صنع البشر، فكيف بصنع الله عز وجل؟ قال لا، القضية ليست حجر عادي، هذا أساسا من الجنة، وهذا بمثابة المبايعة لله عز وجل، وهو بحذاء بإزاء البيت المعمور في السماء. طيب، هذه الرواية بطولها ينقلها من؟ أبو سعيد الخدري رضوان الله تعالى عليه. روايته للصلاة الإبراهيمية أن النبي صلى الله عليه وآله كان يقول هذا التعبير يعني في حالة استمرار مو مرة، يعني كان يقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وتحنن على محمد وآل محمد كما تحننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي الصلاة المعروفة بالصلاة الإبراهيمية والتي يلتزم بها الإمامية لا سيما في الصلاة على الجنائز وفي الأذكار المختلفة هنا وهناك. يرويها من؟ يرويها أبو سعيد الخدري صلوا على محمد وآل محمد. بعض روايات أبي سعيد الخدري مربوطة أيضا بمن كان مخالفا لأمير المؤمنين عليه السلام، هذه كلها الروايات في جهة الولاية، في جهة المناقب، في جهة منزلة علي وأهل البيت عليهم السلام. أكو روايات تحدد الموقف من مخالفيه، مثل ما ورد في روايته عن قضية عمار: يا عمار آخر شرابك ضياح من لبن، تقتلك الفئة الباغية، أو ويح ابن سمية تقتلها الفئة الباغية. هذه الرواية يرويها أبو سعيد الخدري. ربما هالروايات وأمثالها أيضا يرويها أناس آخرون، لكن تجميع هذه الروايات وروايتها من قبل شخص سواء كان أبو سعيد سواء كان أبا سعيد أو غيره من الرواة، يتبين أن منهج هذا الإنسان وطريقته كانت كما روي عن الإمام الرضا عليه السلام أن طريقته كانت من السابقين الذين رجعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام ولم يغيروا ولم يبدلوا، وأنه رزق هذا الأمر وأنه كان مستقيما. فتشوف من خلال هذا الحديث يثبت أن معاوية وأهل الشام كانوا هم الفئة الباغية الذين قتلوا عمارا. الخوارج أيضا عنده الرواية المعروفة، الرواية التي جاء فيها ذكر ذي الخويصرة التميمي، رجل جاء ويسمى ذو الخويصرة، ذو الخويصرة ويقال له ذو الثدي. جاء زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وكان النبي يقسم غنيمة بين المسلمين، فجاء ورفع صوته قائلا: يا محمد اعدل اعدل صير عادل. فقال: ويحك، إذا لم أعدل فمن الذي يعدل؟ يعني إذا أنا رسول الله اللي مأمون على الوحي، ما مأمون على درهمين وشاتين وما أدري خلاخيل، طيب إذا أنا مو عادل في هذا الجانب كيف أؤتمن على وحي السماء وأعدل فيه؟ أنت ما تأتمني على مثل هذا الأمر. فمضى، استغربوا بعض الأصحاب هذا منه. قال النبي صلى الله عليه وآله وينقله أبو سعيد الخدري: يكون لهذا قوم تهون عند صلاتهم صلاتكم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، طيب يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذا أحد النصوص اللي ينقلها أبو سعيد الخدري. في نص آخر يقول تقتتل طائفتان من أمتي ويقتل هذا وأصحابه أولى الطائفتين بالحق. ومعنى ذلك الطائفة الأخرى طلعها باعتبارها فئة باغية قتلت عمار، الفئة اللي فيها أمير المؤمنين عليه السلام هي الأولى بالحق لأنه تقتله. وبالفعل كان أبو سعيد الخدري مع علي عليه السلام في المدائن بعد النهروان، وبعدما أرى أمير المؤمنين عليه السلام أصحابه مصرعة ذا الثدي أو ذا الخويصرة الذي بين لعامة الناس أن نبوءة النبي صلى الله عليه وآله بقتل أولى الطائفتين بالحق لهذا الشخص ولأصحابه كانت صادقة وصحيحة، فقد قتل علي عليه السلام وأصحابه ذا الخويصرة التميمي وأصحابه. كان الرجل مع أمير المؤمنين عليه السلام، نشهد إلى احتجاج على مروان عندما قدم الصلاة العيد، عندما قدم خطبة العيد على الصلاة، وكان محلها زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وزمان سائر الخلفاء، كانت بعد الصلاة، هذا إجا خلاها قدام طيب لتغيير وتبديل عنده. وأيضا نجد له موقفا مع قثم ابن العباس ابن عبد المطلب والي أمير المؤمنين عليه السلام على مكة في أواخر أزمنة الإمام علي عليه السلام. بدأ معاوية يستخدم أسلوب حرب العصابات بحيث يجرد مجموعة جيش على منطقة من المناطق، يباغت، ما يقول إحنا راح جايين نحارب ونقاتل، في صفين انهزم في المواجهة المباشرة، فالآن خلي يوجه قطعة جيش مثلا يدزها إلى هيت، منطقة هيت ضد كميل ابن زياد النخعي، ذولاك ما مسبوقين بالأمر، عامل المفاجأة يستخدم معاوية وجيشه يجون يضربوا يكسروا يغنموا يقتلوا ويرجعون، يدز جماعة إلى اليمن نفس الكلام، يدز جماعة إلى مكة نفس الكلام. فأرسل جماعة إلى مكة في موسم الحج اللي المفروض أن ذا الحجة هو من أشهر الحرم ما في قتال، وأمرهم بأن ينزعوا قثم بن العباس الذي كان والي أمير المؤمنين، فإذا أبى قاتلوه، طيب إذا أبى قاتلوه ويسيطروا على موضوع الحج وهم يصيرون إمارة الحج ويدعون الناس والحجيج إلى بيعة معاوية. لما اجت هذه القطعة العسكرية الى مكة صارت قريبة، قثم بن العباس اما لانه لم يكن يريد ان يقاتل في البلد الحرام في الشهر الحرام، او تخوف من المواجهة لاي سبب من الاسباب، اراد ان يخرج من مكة اصلا ويسلم الامور حتى لا يصير قتال. أبو سعيد الخدري كان موجود هناك فأمره أن لا يفعل، قال له أنت إذا سلمت الولاية وسلمت البلد إلى هذا الرجل، هذا الرجل على غير الحق، وأنت منصوب من قبل إمام الحق أمير المؤمنين عليه السلام، لا تقاتل بس لا تسلم الشيء اللي بإيدك. فسعى أبو سعيد الخدري في أن لا يحصل قتال باعتبار أشهر حرم ومكان حرام، وأن لا يتغير شيء، إذول يروحون حجهم جماعة اللي جايين من طرف معاوية يحجون كما يريدون، وهذول أيضا يحجون كما يريدون، واتفقوا اصطلحوا على أن يكون إمام الجماعة فد إمام مشترك، ك كان تحت نظر منه أبو سعيد الخدري أن زيد من الناس أنتم تقبلونه وهؤلاء أيضا يقبلونه، هو يصير إمام الجماعة. فحافظ على بقاء مكة تابعة لأمير المؤمنين عليه السلام، ولم يرضى من قثم ابن العباس مع أنه ابن عم الإمام علي عليه السلام، إلا أنه يعني لم يتخذ الموقف المناسب وكان يريد الانسحاب، فجاء أبو سعيد الخدري وأوقفه في هذا المقام وما قبل ينسحب. لم يشهد الرجل كربلاء، لكن نحن نجد إشارة من الإمام الحسين عليه السلام إليه في أن يستشهدوه على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله، ولعل هذا أيضا فيه إشارة إلى مصداقية الرجل في نقله للأحاديث، فإن الإمام إذا قال راجعوا فلان واسألوا فلان يفترض أن يكون فلان هذا صادقا، ما يرجعون إليه ويكون كاذب بعدما حولهم الإمام عليه السلام إليه. هنا احنا نلاحظ أن الإمام الحسين عليه السلام في خطابه في كربلاء أحال الجيش إليه، قال فإن صدقتموني فيما أقول وهو الحق والله ما تعمدت الكذب مذ عرفت أن الله يمقت أهله ويحاسب من ارتكبه، وإن كذبتموني فإن فيكم، مو في الجيش كان في المدينة، فإن فيكم يعني تقدرون ترجعون إليه، فإن فيكم من إذا سألتموه أخبركم، سلوا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبا سعيد الخدري وزيد بن أرقم يخبروكم أنهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله في وفي أخي الحسن، ويحكم أما في هذا زاجر لكم عن سفك دمي وانتهاك حرمتي، فأقبلوا لا يكلمونه لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دهر النابا، أولم يوص بنا النبي وأودع الثقلين فيكم عسرة وكتابا، هل جئت في دين النبي ببدعة أم كنت عن أحكامه مرتابا، فغدوا حيارى لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا أسفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، يا صلت على جسم الحسين سيوفهم، فغدا لساجدة الضبا يا محرايا يا أبا، ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا ولا غير النجيع شرابا، ظمآن ذاب فؤاده من غلة لو مست الصخر الأصم لذاب، تناهى إليه صوت في تلك الأثناء من جانب المخيم، وإذا به صوت العقيلة زينب ابن أمي، يا حسين يا عيني يا حسين أخي، إن كنت حيا فأدركنا، هذه الخيل قد هجمت علينا، وإن كنت ميتا أمرنا وأمرك إلى الله، تحامل على نفسي. شلون صوت زينب ما يقوم؟ لا بد أن ينهض. قام على جانبه فسقط على جانبه الأيسر، سقط. قام ثالثة فكبى على وجهه، نادى أخي زينب عودي إلى الخيام، واحفظي لي عيالي وأطفالي، كأني بها نادت أنا بعيني، لباري لك عيالك وبروحي لسجدت لي، أسجدت لي كأطفال. يا خوي الموت لا يرضى بدالك، كان الروح كل احنا فدالك. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.